الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، حياكم الله هذه الليلة في درسنا 29 في تسهيل أصول الفقه. وقد بدأنا في الأدلة المختلف فيها، أو ما سميته لكم الاستدلال. أسماه بعض الأصوليين بالاستدلال، وأسماه بعضهم من الأدلة المختلف فيها. وأخذنا الدليل الأول وهو الاستصحاب، واليوم نبدأ في الدليل الثاني وهو شرع من قبلنا. تفضل يا شيخ فهد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الدليل الثاني شرع من قبلنا، وفيه مسألتان. مسألة: شرع من قبلنا هو ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانت الأمم السابقة قد كلفت بها على أنها شرع لله تعالى.
أحسنت. يعني شرع من قبلنا مرجعنا فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست الإسرائيليات، وليست الإسرائيليات وكتب القدامى وكتب الكتب المحرفة والقصص والتعابير. لا، المرجع فيها كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله عز وجل نجد آيات كثيرة جدا تحدثت عن إيش؟ عن شرائع حصلت للأمم السابقة، سواء كانت الأمم القديمة مثل قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وقوم إبراهيم، أو من أمم بني إسرائيل ومن معهم. فنجد أن هناك شرائع موجودة أقرها القرآن أو أقرتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد حقيقة أحد المشايخ جمع قصص صحيح القصص النبوي، يعني القصة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل. وابن كثير في البداية والنهاية، في نهاية كلامه عن تواريخ الأمم السابقة وقبل أن يتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قريش، أفرد بابا كاملا لهذه الأحاديث، جمع فيها قصص بني إسرائيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب ملحظ مهم جدا لابن كثير رحمه الله تعالى، انظروا إليه في البداية والنهاية. يعني أنصحكم بهذا الباب، وفيه عبر وشيء جميل جدا حقيقة. أنا قد عملت فيها ورش عمل مسألة قصص الأنبياء السابقين، مثل قصة الذي كفل رجلا 1000 دينار ثم نقر خشبة إلى آخر الحديث، مثل قصة الذي وجد جرة عندما اشترى عقارا فوجد فيه جرة من ذهب، قصة القرد الذي في السفينة إلى آخره. ستجدون قصص عجيبة جدا موجودة في هذا ليش في هذا الباب في البداية والنهاية، ومبحث مهم جدا. على كل حال، الخلاصة فيها أن ما شرع في الأنبياء أو ما شرع للأنبياء السابقين ووجدنا في الكتاب والسنة، دلنا الله عز وجل عليه في الكتاب والسنة، فهل نأخذ به أو لا نأخذ به؟ هو شرع من قبلنا، ما اشتخرنا احنا ما لنا دخل. فهنا نحرر المسألة أول شيء، فنقول إن كان في شرعنا حكم لهذه المسألة ما لا داعي ننظر في شرع من قبلنا، لأن شرعنا قد نسخ شرع من قبلنا. إذا كان شرع من قبلنا يخالف شرعنا، مثل زواج الرجل بأختين مثلا، أو الرجل يتزوج أخته كما في شرع آدم عليه السلام، شرع يعقوب الرجل يتزوج يجمع بين أختين، فخالف شرعنا، فشرعنا هو المقدم. إذا نقول شرعنا هو المقدم في مسألتين. إذا ورد في شرعنا ما ليس، يعني إذا ورد في شرعنا حكم خالف شرع من قبلنا، فإننا نأخذ بشرعنا. إذا ورد في شرعنا حكم لهذه المسألة فلا ننظر في شرع من قبلنا. يبقى إذا ورد في شرع من قبلنا حكم لمسألة وفعلها أحد الأنبياء والرسل أو أتباعهم، ولم يرد في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه، إن وافقه شرعنا، أعيد، إن وافقه شرعنا أخذنا بشرعنا، وإن خالفه شرعنا أخذنا بشرعنا، خلاص. وإن لم يوافقه شرعنا ولم يخالفه لكنه جاء في شرائع الأنبياء السابقين، فهل نأخذ بها ولا نأخذ؟ هذه هي مسألة، أو هذا مدار الباب. إذن نعيد: ما وافق شرعنا فنحن نأخذ بشرعنا، ما خالف شرعنا فنحن نأخذ بشرعنا، ما سكت عنه شرعنا فنحن نأخذ بإيش؟ لم لا بموافقة ولا مخالفة، فنأخذ بشريعة من قبلنا. وضحت. لكن مرجعنا ومصدرنا في شرائع الأنبياء السابقين هو كتاب الله سنة رسوله، أما قصص بني إسرائيل فلا تنفع في هذا الباب. تفضل يا شيخ، المسألة الثانية.
مسألة: ما أورده الله تعالى في كتابه أو أورده رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من القصص والأخبار والأحكام التي وردت في الشرائع السابقة من غير إنكار، ولم يدل دليل على أنها مشروعة في حقنا، ولم يدل دليل على أنها منسوخة عنا، فإن هذه الأحكام مشروع. فإن
عندنا فدليل، ولم يدل دليل على أنها منسوخة عندنا. عدلوها.
ولم يدل دليل على أنها منسوخة عندنا، فإن هذه الأحكام مشروعة لنا وملزمون بها، أي أن شرع من قبلنا شرع لنا قياسا، فتكون حجة، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، حيث إن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع جميع الأنبياء السابقين، فيكون متعبدا بشرع من قبله.
من قبله. أحسنت يا شيخ، جزاك الله خير. طيب، إذن هنا نخرج بمسائل. المسألة الأولى أن الأخذ بشرع من قبلنا هذا قضية قياسية. فعل موسى شيء وقره الله عليه، ثم أتينا نحن نفعل في هذا الزمان فنحن نقيس أنفسنا على موسى. فعل إبراهيم شيء ثم نحن نفعله فنحن نقيس أنفسنا على إبراهيم. فهي مسألة قياسية أصلا، شرع من قبلنا قياس، داخل في باب القياس، سواء كان هذا القياس قياس علة أو قياس دلالة أو قياس شبه أو قياس طرد أو أي قياس، المهم أنه قياس. هذه مسألة. فحقيقة أن شرع من قبلنا نأخذ به لأنه قياس، ولذلك إذا عرض شرع من قبلنا فإنه نص عرض قياس، فنرجح النص على ليش؟ على القياس. الدليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا هذه الآية: ولكن الذين هدى الله بهدى مقتده. بعضهم يقول شرع من قبلنا ليس شرع لنا، قلنا ليش؟ طيب وش تسوي بآية أولئك الذين هدى الله بهدى مقتده؟ قال هذه الآية في العقيدة. يا سلام، هذه الآية عامة، الشريعة هداية وهدى، فهي آية عامة، فنحن نأخذ بشرع من قبلنا كما نأخذ بشرعنا في كل المسائل إلا مسائل خالفها شرعنا، سواء إذا وافقها شرعنا خلاص شرعنا موجود، إذا خالفها شرعنا نتركها ونذهب إلى شرعنا. لماذا؟ لأن القياس النص مقدم على القياس. إذا سكت عنها شرعنا ووجدت في الشرائع السابقة أخذنا بها. أولئك الذين هدى الله بهدى مقتده، الأدلة كثيرة حقيقة. عندي دليل قوي جدا لم أجد أحد قال به مع قوته ووجاهته، هو قال تعالى في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام، لما إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه قال: تحجوني في الله وقد هدان، ولا خاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. الكلام السابق كله حجة، حجة لإبراهيم عليه السلام، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي قالها؟ مو إبراهيم عليه السلام، قالها إبراهيم عليه السلام. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أين لم يظلم نفسه؟ فالصحابة مقتنعون أن شرع من قبلنا شرع لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا، إنما المقصود بالظلم هنا الشرك. ألا ترون إلى من هذا؟ كف رعاية أحمد المالكي. أحمد المالكي، ألا ترون يا أحبة؟ ضياني والله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترون إلى ما قاله العبد الصالح، يقصد لقمان عليه السلام، إن الشرك لظلم عظيم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على استدلالهم بشرع من قبلنا وأنه شرع لنا. واضح، هذا دليل واضح وصريح، لا أدلة كثيرة. بقي عندي قضيتان. القضية الأولى: استدل الفقهاء على الكفالة أو على الضمان بآية يوسف، عندما أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. انظروا معي الآية، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. السؤال لكم يا مشايخ، استدل الفقهاء على أن الكفالة أو الضمان جائزة بهذه الآية، فهل استدلالهم صحيح وأنه شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ اسمع منكم. ما في حد؟ ها مشايخ؟ طيب من هو الذي قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم؟ هل هو نبي؟ لا. هل هو مسلم؟ غالب الظن لا. هل هو كافر؟ غالب الظن نعم، هذا كافر. فهل شرع الكافر شرع لنا؟ مثل قصة ملكة سبأ عندما دخلت على سليمان عليه السلام، نعم، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. فهل يجوز كشف الساقين؟ طيب، بس هذه كافرة، أسلمت بعد ذلك. طبعا ما علينا، أسلمت بعد ذلك، هذه قضية ثانية، لكن لحظة تكشف عن ساقيها كافرة. قالت فكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، فأسلمت. لما كشف عن ساقيها لست مسلمة. هل يستدل بهذا الدليل؟ لا، ما يستدل به. هذا كلام كافر، كلام كفار وفعل كافرة، فليس شرع. نحن إذا أردنا أن نورد الشيء نورد على أنه شرع وليس إيش. أما إذا كان ليس شرعا فكيف نجعله شريعة؟ يعني مثلا آية فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، هذا جبل الطبيعة في هذه المرأة، أنا استدل به على شيء؟ ما هل هي مسلمة؟ احتمال أنها مسلمة، لكن هل هي كانت على شريعة بفعل هذا؟ ما ندري. لابد أن يكون شرع، لابد أن يكون شرعا. وضحت هذه المسألة يا مشايخ؟ إذا ولمن جاء به حمل بعير غالب الظن أنها ليست شريعة من شرع من قبل شرع لنا أبدا ولا لها دخل. مثل قضية قالوا ابنوا عليه بنيانا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل هذا شرع من قبلنا؟ طيب شرع من قبلنا شرع لنا، يلا ابنوا المساجد على القبور. لا، ما يجوز. أولا وجد في شرعنا ما يخالفه، ثانيا من هم هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم؟ وهل هم كانوا متبعين الشريعة ولا مبتدعين بدعة؟ كما قال الله تعالى في سورة الحديد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إذا لابد أن يثبت لدي أنه شرع عندهم. أما أي فعل فعله السالفون نعتبره شرعا لنا. طيب أخوة يوسف أخطأوا في حق أبيهم، طيب هم مسلمون أخوة يوسف، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، اتهموا أباهم بالضلال، طيب هل نقبل هذا ونعتبر شرع من قبل شرع لنا؟ لا، ما هو شرع، هذا خطأ. فلا بد أن يكون شرع من قبلنا شرع لنا. هذه المسألة، لكن ينبني عليها مسألة أخرى. هل المسألة بهذا الشكل؟ لا، ليست بهذا الشكل. المسألة هي مسألة أصولية غير مشتهرة، كتب فيها الإمام الشاطبي كتابة جيدة، وألف فيها أحد المعاصرين أظن عبد المجيد زنيد أو نسيت اسمه الآن، كتابا اسمه إقرار الله. اسم الموضوع إقرار الله. هذا اسم موضوع. طيب يا مشايخ، إقرار الله يعني، اسمعوا معي القاعدة التي قاعدها الشاطبي، يقول إذا ذكر الله عز وجل شيئا في سياق المدح والثناء في القرآن فهو حق وشرع نأخذ به ولو كان من كافر. ولذلك من جاب حمل بعير ونبي زعيم تمشي معك وتعتبر دليل. وإذا جاء الله بها في سياق ذم وإنكار فإننا لا نقبلها. طبعا هذه مسألة مشكلة التي ذكرها الإمام الشاطبي، أنها قاعدة ممتازة ورائعة وأنقتني وأعجبتني، لكن بصراحة تحتاج إلى تأمل. طيب آية قال ابن عليه بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لا هي في سياق دم ولا هي في سياق مدح، كيف أسمي فيها؟ ففي في في إشكالات يعني في بعض الآيات، يعني يمكن تمشي معك نظريا لكن عند التطبيق لا الموضوع يختلف. طبعا الإمام الشاطبي يقول الله عز وجل لا يقر منكرا في القرآن، أي منكر يذكره الله في القرآن عن فرعون عن قوم لوط عن قوم شعيب عن الله عز وجل ينكره، فيكون في سياقات ذم، وإذا كان خير يكون في سياقات مدح، لكن حقيقة عند التطبيق ستجد مسائل تختلف عليك. إذن هذا هو موضوع إقرار الله. طبعا أنا ما ضفت إقرار الله، اكتفيت بشرح من قبلنا، أنتم فقط هذا من باب الفائدة. هنا أحد له سؤال مشايخ في الدليل الثاني شرح من قبلنا؟ ها كل اللي عندي قلته، في ناس كانوا رفعوا أيديهم ونزلوها ما أدري ليش. أحمد المالكي.
ولا شيخ في قصة يوسف عليه السلام
ولمن جاء يعني حمل بعير،
نعم هل نقول يعني أنهم قالوا بقولي أو القول يكون من قبله من قبل هؤلاء؟
احتمال أن من المرسل وهو يوسف عليه السلام، واحتمال أن تصرف من السفير الذي نادى مناد، احتمال أن من المنادي هذا قال وأنا به زعيم، فالمسألة محتملة يعني. فإن كانت من يوسف عليه السلام فأشرع من قبلنا، وإن كانت من ذلك السفير فهذا السفير الأصل في جماعة الذين مع يوسف عليه السلام أو الزمن الذي كان في يوسف عليه السلام كانوا يعبدون أصنام ما أنزل الله بها من سلطان كما قال موسى يوسف عليه السلام، وهذا غالب الظن. فالمسألة ما دامت محتملة كما تقول القاعدة الأصولية إذا تطرق الاحتمال بطل ليش؟ بطل الاستدلال. فالمسألة محتملة يا أحمد.
نعم شكرا يا حكم الله. لكن ممكن هل نقول يعني أن القول من قبل يوسف يعني باعتبار بداية القصة الظاهر يعني
هو الذي أول الأمر هو الذي كاد بهذه المكيدة، لكن لما بعث الرجل نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا أقبلوا عليه ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فالذي قال وأنا به زعيم المنادي وليس يوسف، وإلا كان قال والعزيز عزيز مصر به زعيم له الوزير ما قاله. فالمسألة فيها احتمال. حسن
الله يكرمك يا شيخ. بالنسبة لشيخ شرع من قبلنا إذا كان في شرعنا يعني لا إثبات ولا نفي، هل نقبله أو ننظر للقواعد العامة للشريعة؟
نقبله، وإلا ما في فائدة لهذا الدليل الثاني. نقبله قياسا، لأن لكن إذا خالف قواعد الشريعة معناها خالف شرعنا فلا نقبله. واضح يا شيخ؟ تفضل شيخ فهد.
شيخنا بالنسبة للقسم الثالث إن لم يرد موافقا بشرعنا أو مخالفا، يعني ما ورد لا مخالف ولا موافق، فهل يكون حجة أو لا؟
حجة، حجة قياسا، حجة قياسا. نحن قياس أمة محمد على أمة موسى، أمة محمد على أمة إبراهيم أو على إبراهيم أو على عيسى أو على يوسف وهكذا. هي المسألة مسألة قياسية أصلا، ولا الله عز وجل شرعها علينا ولا شرعها لموسى؟ شرعها لموسى، لكن نحن نقيس أنفسنا على من؟ على موسى. عطنا قول الصحابي يا شيخ.
شيخنا ترى فيه الصوت في صدى يرجع علينا.
طيب أنا خفض قولوا لي ضبط ولا ما ضبط، خلني أشوف.
أنت صوتك واضح، صوت
اللي طيب الآن كيف يا شيخ أنس؟ الآن صوتي واضح؟
أنت صوتك يا شيخ
اللي يتكلم يا شيخ
اللي يتكلمون في صدى.
إيه بس من صوت
كيف أسوي؟ أنا ما ودي أخدمهم بس ما أدري إيش أسوي. ما عندي تعرفون من جنبها في الأجهزة دي. طيب عطنا الآن خفضت في الصوت عسى يضبط معكم. إيه نعم. لكن خلني يا فهد خلني أضيفك كهوست. خلاص الآن فهد زي بالضبط. تفضل يا فهد.
الدليل الثالث قول الصحابي وفيه مسائل. مسألة: المراد بقول الصحابي ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى أو قضاء أو عمل أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يحصل عليها إجماع.
يجب علينا أن نتصور مذاهب الصحابة. بعض الناس يقول مذهب الصحابي مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك، مذهب أبو حنيفة، هذا مذهب على شكل مدرسة كبرى وضع نظامه، رتب، جعل له قواعد أصولية، جعل له قواعد فقهية، جعل له نظريات، يعني رتب على الأبواب، عملوا له تخريج ونقل، يعني اشتغلوا على المذهب بشغل رائع جدا مدة 1200 سنة أو 1300 سنة ومشغالين على هذا المذهب، يضيفون عليه وينقصون ويحللون ويقارنون ويعملون دراسة في كل باب على كل المسائل التي في ذلك الباب، هذا عمل المذاهب. لكن تعال مثلا ابن عباس أو أبو هريرة أو ابن عمر أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق أو عائشة أو أنس، لما تنظر إلى مذاهبهم تجدها أشياء منثورة. مثلا خلونا نأخذ أنس بن مالك رضي الله عنه، مثلا تجد له في باب المياه مسألة، وبعدين في باب الوضوء ثلاث مسائل، وبعدين في باب الغسل مسألة صغيرة، وبعدين في باب الأذان مسألة، بعدين في صلاة الجماعة خمس مسائل، بعدين تقفز إلى باب الزكاة تلقى له مسألة، بعدين باب الحج ست مسائل، بعدين في باب القضاء 40 مسألة، بعدين مسألة الإرث مسألتين. يعني ما تستطيع أنك تجمع مذهب الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل وتجعله ماذا؟ تجعله مذهبا للإمام أو للصحابي الجليل أنس بن مالك، ما تستطيع. طيب ليش؟ ما لهم كتب مؤلفة، هذا واحد. اثنين، لم تجمع مسائلهم وترتب ترتيب الفقهي كما فعل الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة. الإمام أحمد خدم، يعني خدم الإمام أحمد كثيرا، لكن الصحابة لا. يعني لما تأتي إلى الصحابي تجد أنه مرة فتوى ومرة حكم ومرة كلمة قالها ومرة فعل فعله ومرة قضى به. فتجد أن الصحابي يعني مثلا بعض الصحابة يمكن ما تلقى له 60 مسألة بس، صحابة آخر تلقى له 1000 مسألة، لكن ما تستطيع تخرج عليها وتنقل وتشتغل وترتب وتعمل لها قواعد أصولية وتعمل لها قواعد فقهية، ما تستطيع. الصحابي لم يجلس ويفند لنا المسألة الفقهية الأولى كذا وكذا وكذا، لا، ما فعل الصحابي. يجلس ابن عمر في المسجد فيأتي إليه الأعرابي وبجنبه التابعون فيسأل واحد العربي يقول له: يا ابن عمر ما حكم كذا وكذا؟ قال: فعل كذا. فيأخذون هذه المسألة ويجعلونها أو يجعلونها حكما له في هذه المسألة فقط، أو أنه حاج فعل في حجه أنها ما جلس مثلا في 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 تحت خيمة أو إلى آخره، كان يضحى يعني يخرج للشمس، فجعله مذهبا له. فتجد أن ابن عمر ما تستطيع أنك تجعل له مذهب مستقر ومدرسة مستقرة اسمها مدرسة ابن عمر وتبني عليها المذهب كاملا، لا، الصحابة ليسوا هكذا. كما ذكرت لكم الصحابة في حادثة معينة أصدر فيها حكم، حادثة أخرى أصدر فيها حكم آخر، بس يفتي، أفتى هنا، ناقش هنا، ناظر صحابي آخر، فعل فعلا. فتجدنا ماذا نصنع عندما نأتي إلى مسألة فقهية؟ مثلا من أقدم الكتب التي اهتمت بهذا الأوسط لابن المنذر مثلا أو السنن البيهقي، فيورد لك الأسانيد إلى ذلك الصحابي في هذه المسألة، ثم يقفز 10 أبواب، ثم يريد لك أثرا آخر له في تلك المسألة. فهنا ما اتضح لنا فعله، هل كان فعله تورعا؟ هل كان فعله استحبابا؟ هل كان فعله إباحة؟ هل كان فعله كراهة؟ هل كان فعله أنكر عليه بعض الصحابة؟ فتجد أن المسألة يعني ما تستطيع أنك تمسك بيد قوية جدا على قول الصحابي. قول الصحابي هل يعتبر حجة أو ليس بحجة؟ في خلاف. فذهب مثلا بعض الجمهور الأصوليين إلى أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، قول الصحابي ليس حجة. وذهب بعض الفقهاء مثل الإمام الشافعي في القديم كما ذكر عنه طبعا، وأنا عمل دراسة على الشافعي هل هو يقول بقول الصحابي ولا يقول، وجدت أن رأيه في القديم والحديث سواء. الإمام أحمد هل له رأي في هذه المسألة أنه يرى بقول الصحابي، ووجدت فيها خلاف، فالإمام أحمد ورد عنه أنه لا يرى بقول الصحابي، ورد عنه أنه يرى بقول الصحابي، ففيها خلاف داخل المذاهب. فالمذهب الأول قالوا قول الصحابي ليس بحجة ونسبوه إلى جمهور الأصوليين. المذهب الثاني قالوا قول الصحابي حجة، وهذا ما قرر ابن القيم في إعلام الموقعين. والذي يظهر لي والله أعلم وسط بين القولين، قول الصحابي ليس بحجة، ما هو دليل مثل القرآن والسنة أبدا ولا الإجماع ولا القياس. قول الصحابي أولوي، فقول ابن عمر أولى من قولي أنا، أولى من قولك أنت، أولى من قول ابن عثيمين وابن باز وابن جبرين وهؤلاء الأئمة الكبار، أولى منهم لأنه صحابي عاصر التنزيل وشهد التأويل إلى آخره. فأقوال الصحابة أولى من أقوالنا لنا، لكن هل تلزمنا وتعتبر حجة علينا؟ لا، يمكن خالف. ففي الغالب العام تجدني أتبع أقوال الصحابة، لكن قد يأتي مسألة مسائل وخالف. وهذه نقطة مهمة جدا، أن قول الصحابي قول أولوي، يعني باختصار شديد قرينة مرجح لأحد القولين. هذا إذا انفرد الصحابي، لكن إذا اختلف الصحابة لك أن ترجح ما شئت. نتكلم على إذا انفرد الصحابة. طيب، هذا قول الصحابي يصبح الآن أولوي وقرينة مرجحة فقط، ولا يصل إلى درجة أن يكون حجة أبدا، لا يصل. لكن الذي يهمني وأنصحكم به، وأنتم لازلتم في بداية الطلب، أنكم لا تهتمون بقول الصحابي كثيرا، اهتم بدليل الصحابي. فلا يوجد قول صحابي، لا يوجد قول صحابي إلا وقد تبطن خلفه دليلا. وأنا لا أخفيكم قد تتبعت ذلك في بعض المسائل، أما أننا في كثير مسائل لا، في بعض المسائل فوجدت الصحابة يريدون الدليل. أحيانا قد يكون الإيراد آية، قد يكون حديث، قد يكون إيراد الصحابة قياس. وهذا يحصل ابن عباس بالذات، ابن عباس فقيه الفقهاء فيحصل له ذلك. قد يكون بالنظر في مقاصد الشريعة والمصالح العامة، المصالح المرسلة، فالصحابي ينظر في المصلحة فيحقق تلك المصلحة. ولذلك ذكر الإمام الجويني أن الصحابة يأخذون بالمصالح المرسلة بإطلاق، بغض النظر عن طريقة الأصوليين في باب القياس، أصل فرع علة حكم، هذه ما عندهم. وجد مصلحة في شيء أجازه، وجد مفسدة في شيء منعه. هذه طريقة من؟ هذه طريقة الصحابة، وهذا ما حققه الإمام الجويني. ودي حتى أنقل كلامه لكم، أنا سأنقل كلامه لكم، لكن الخلاصة فيها رأيي في هذه المسألة أن قول الصحابي ليس بحجة لكنه أولوي، وأفضله على قولي وقول غيري من الناس، وقول عامة الفقهاء. أفضل قول الصحابة على قول عامة الفقهاء. اسمحوا لي بس أطلع لكم كلام الجويني لأن كلام مهم جدا. جويني مات عام 478، يقول أصحاب الرسول عليه السلام ما كانوا يجرون على مراسم الجدليين من نظار الزمان في تعيين أصل فرع علة وحكم، والاعتناء بالاستنباط منه، وتكلف تحرير على الرسم المعروف المألوف في قبيله. خلاص، يعني معناها ما هم يمشون على طريقتنا، أصل فرع علة حكم، ويبدأ يبني ويناقش العلة ويناقش مدري الأصل ويناقش، لا 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 لا، طب كيف كانوا يسمون الصحابة؟ وإنما كانوا يرسلون الأحكام ويعقلونها في مجالس الاشتوار بالمصالح الكلية. يعني كانوا إذا تناقشوا في مجالسهم تناقشون في بالنظر في المصالح العامة، المصالح الكلية. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام الجويني، وهذا كلام مهم جدا. طيب إذن الصحابة دائما ينظرون في المصالح والمفاسد، هذه طريقتهم في باب المصالح المرسلة، هذا دليل، ولذلك المصالح المرسلة متفق عليها بالإجماع أصلا، هذه بنأخذها بعد قليل. تفضل يا شيخ اقرأ، طولت عليكم.
مسألة: إذا قال صحابي رأيا ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخر ولم ينتشر، فإن هذا القول ليس بحجة ولكنه أولى من غيره من الأقوال، أي سواء وافق القياس أو لا، أو كان من الخلفاء أو من غيرهم، لأن رأي الصحابي أقرب إلى إصابة الحق وأبعد عن الخطأ، حيث شاهد التنزيل وعرف التأويل ووقف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومراده في كلامه على ما لم يقف عليه غيره، مع اجتهاد وحرص على طلب الحق ومعرفة بمقاصد الشريعة، مع فضل درجة ليست لغيرهم،
مع معرفة اللغة تقواهم إلى آخره. إذن هذه هي المسألة، أن قول الصحابي أولوي وليس حجة، هذا هو الراجح. طبعا أنا أطالبك بعدم النظر في قول الصحابي مجردا، إنما انظر في دليل الصحابي فهو أجمل لك. أعطنا مسألة بعدها.
مسألة: إذا قال الصحابي قولا في مسألة وخالفه صحابي آخر في نفس المسألة بقول آخر، فإنه لا يجوز الأخذ بقول أحدهما دون دليل، لأن القولين لا يمكن أن يكونا خطأ ولا يمكن أن يكونا صوابا، بل أحدهما صواب والآخر خطأ، ولا يمكن معرفة القول الصواب والقول الخطأ إلا بدليل خارجي.
أحسنت، وهذا يدلنا على مسألة أخرى، وهي مسألة هل قول الصحابي هل الحق واحد ولا يتعدد؟ صحيح الحق واحد، يعني إذا اختلف العلماء على ستة أقوال في مسألة، على ستة أقوال خمسة غلط واحد صح. فضل الدليل الرابع.
الدليل الرابع
أقوال قول الصحابي. عندكم سؤال؟ أيوة حسن.
الله يكرمك يا شيخ، عندما نقول أن القول الصحابي حجة أو غير حجة، نبغى ضابط لمعنى كلمة الحجة، يعني هل يجوز مثلا مخالفته أو ما يجوز
أيوة لا يجوز مخالفته، وهو دليل كالقرآن والسنة، ولو خالفته تأثم وقد تفسق وقد البعيد يكفر، هذا حجة. حجة يعني ملزم لابد منه، خلاص حجة دين، بخلاف لما نقول ليس بحجة إنما هو أولوي، فلو خالفت الصحابي لا إشكال. أنس.
أحسن الله عليكم شيخنا. هل نستطيع أن الأقوال التي المجال فيها للرأي أن يكون قول الصحابي حجة؟
ما سمعتك يا شيخ.
يعني في بعض المسائل يقال بعدها أنها ليس في مجال للرأي والاجتهاد، فهل يكون حجة يا شيخ؟
هو إذا اعتبرنا فهمتك يا شيخ، إذا اعتبرنا أنها في حكم المرفوع نفرق، فنقول إذا اعتبرنا أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالاجتهاد وإنما هو من القضايا الغيبية، فإذا اعتبرناه في حكم المرفوع فقول الصحابي يعتبر إيش؟ حجة للمرفوع، بس أنا ليس قول صحابي، هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتبرناه قضية اجتهادية وأنه موقوف على الصحابي وأنه اجتهاد الصحابي، ففي هذه الحالة قابل الصح والخطأ، ولكن قول الصحابي أولوي. بس وضحت يا شيخ أنس؟
إيه نعم. أنت إذا قال الصحابي قولا وخالف آخر، لو اتفقت الصحابة على قول واحد،
لو اجتمع، وهل حد أحكى الإجماع؟ يعني هل جاء يعني مثلا ابن قدامة ماذا يقول في المغني؟ يقول ابن قدامة في المغني: وقد قال به ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهم من الصحابة فكان إجماعا. فأنا عندي من سبقني بالإجماع، ابن قدامة أو النووي وبالذات ابن قدام النووي أكثر من يفعل هذا. فإذا قال وقد قال به فلان وفلان والصحابة ولا يعرف لهما مخالف فكان إجماعا، أنا أعتبر هذا الإجماع. ليه؟ لأني سبقت إليه. أما أني أحكي الإجماع أنا في هذا الزمن لأني وجدت الصحابة قالوا بقول ولم يجد لهم مخالف من الصحابة، لا ما أستطيع. أرى أن هذا نوع من أنواع الانفلات، ينفلت الإنسان ويغلط وقد يقع في المحذور. فالأفضل له أن لا يحكي إجماعا إلا قد سبق بذلك الإجماع. لذلك ابن القيم، أظن ابن القيم في الفروسية، ذكر أن الإجماع، قال لا حكى الإجماع ولم يسبق إليه في مسألة المسائل. فتجد أحيانا قد يأتي عالم فيحكي إجماع لم يسبق إليه، فإذا كان حكى إجماعا لم يسبق إليه عادي ينظر في 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 يعني في كلامه. يعني أذكر أحد المعاصرين ألف كتابا في الحجاب وأثبت أن مسألة الحجاب وتغطية الوجه أنها مسألة بالإجماع، قال ما سبقني إليه. طبعا وجدت أن النووي في روضة الطالبين يقول مثلا أن المرأة إذا خرجت يعني في الشارع، في الطرقات، في وسائل القنوات الفضائية الآن، كاشفة لوجهها فيراها الرجال الأجانب بكثرة وقد تغريهم، حكى الإمام النووي وهو شافعي في روضة الطالبين أنه بالإجماع أنه حرام. ذكر أن إذا خرجت للشارع، لكن أحيانا قد لا تخرج الشارع، قد تقابل ابن عمها أو قريبها في بيتها، فعلى هذا القول يعني لو كشفت على ابن عمها وأخيها وجهها لا بأس، على هذا القول طبعا. لكن حكاية الإجماع أن الحجاب واجب من كل الأجانب، هذه قال بها أحد المعاصرين. نعم، فصعب أنك تحكي إجماع في هذا الزمن. نعم فهد.
شيخنا قول الصحابي لم يعلم له مخالف، هذا ما يعتبر من قبيل إجماع السكوتي، ما يعتبر حجة؟
شوف، إذا ذكر الإجماع أنا معك، لكن إذا ما ذكر الإجماع فأنت استعجلت وذكرت الإجماع. مشكلة المشكلة، نفس الكلام اللي قلت قبل شوي، هل آتي أنا فأحكي الإجماع في المسألة؟ هل يحق لي؟ يعني مسألة من المسائل قال بها ابن عباس، وهي مسألة فرعية صغيرة معها ملايين المسائل، ثم وجدت ابن عباس قال بهذا القول ولم أجد مخالفا له، هل أحكي فيها الإجماع؟ طب ولم أجد عبر 1400 سنة واحد حكى الإجماع، أروح أحكي فيها الإجماع؟ مشكلة. أنت الآن تبغى تعمل نأخذ بقول الصحابي على أنه إجماع وحجة، لكنك أنت وقعت في خطأ ثاني، لك حكيت الإجماع، وإذا حكيت الإجماع فإما أن تكفر أو تفسق المخالف. خلوني أعطيكم مثال. قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس الملائكة. ثم بعد عصر ابن عباس جاءت العلماء قال بعضهم لا، المقصود المتوضئون، ولا يوجد ابن عباس مخالف من الصحابة. فلو وجد مخالف من التابعين أو تبع التابعين أو تبع تبع التابعين أو القرون السابع والثامن والعاشر، هل يعتبرون آثمين؟ إن قلت إنه إجماع فمعنى أنك آثمتهم، وهم ليسوا آثمين، ولم يحكي أحد الإجماع أصلاً، مسألة خلافية. أحمد.
شيخنا طيب، كيف نحكي الإجماع والسكوت؟
أي أن يحكي بعض العلماء الإجماع، آسف، أن يحكي بعض العلماء الحكم فيقولون هذا واجب خلاص، ويسكت الآخرون. لكن يسكت الآخرون مع جهلهم ولا مع علمهم؟ يعني الآن عدد علماء المسلمين في هذه السنة 50، 25 قالوا إيش؟ قالوا واجب، 25 سمعوهم وسكتوا. لكن لو 25 قالوا واجب وال 25 الثانيين ما سمعوهم ولا يدرون عنهم ولا لهم علاقة في الموضوع أبدا، هل هذا إجماع؟ هما سكوتهم لا يدل على شيء. لماذا؟ لأنهم لا يدرون أصلا في خلاف. مثلا الخلاف كان، أو المسألة ذكرت في السعودية، علماء نيجيريا أو علماء موريتانيا ما يدرون عن المسألة، عايشين مع إبلهم وراء أغنامهم، ما يعرفون هذه المسألة. فهل نجعلهم مجمعين معنا بناء على أنهم ساكتون؟ لا، ما هو صحيح، لابد أن يعلموا فيسكتوا، هذا الإجماع السكوتي.
طيب يا شيخنا، فيما يتعلق بالصحابة الذهبيه يعني على سبيل الان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكلم في يعني فوق على المنبر امام الصحابه.
سمعوها اليمن، سمعوها على صحابه مصر، صحابه سمعوها الصحابه الذين في الكوفه والبصره، ما تنفع يا شيخ. نعم، جزاك الله خير يا شيخ احمد. اعطنا الدليل الرابع.
الدليل الرابع الاستحسان، وفيه مسائل. مسألة: الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن حظائرها لدليل خاص أقوى من الأول.
لما جاءت لفظة استحسان عند الناس، يا ولد كيف استحسان؟ قالوا يستحسنه الفقيه. قال استحسان مزاجه، يعني الفقه الإسلامي والدين على مزاجه يستحسن ما شاء. لا لا، ما المسألة بالشكل هذا. حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، نصب نفسه رب، نصب نفسه مشرعا إلها ربا. من استحسن فقد شرع. فهل هذا الاستحسان المقصود هنا؟ لا، ما هو الاستحسان هذا، يعني والله أنا استحسنت حاجة عجبتني إذن جائز، ما في هذا الأسلوب. هذا الأسلوب ما قته علماء الأصول. تتبعوا كتب الأصوليين في باب الاستحسان تجدون يمقتون هذا القول، أن نفسه تعجب بشيء فيفرض ما في نفسه. لا لا لا، الاستحسان هو الترجيح. الاستحسان يا شباب عندكم تحت كتبت أنا بعد 5 سطور كذا من تعريف الاستحسان، والخلاصة أن الاستحسان في كل أنواعه مرجح ترجيح. مثلا أرجح السنة على القرآن، والقرآن على السنة، هذا استحسان. أرجح القرآن على القياس، هذا استحسان. أرجح العرف على القياس، هذا استحسان. أرجح القياس الخفي على القياس الجلي، هذا استحسان. فكل ما رجحت قول دليل على دليل استحسنت هذا الدليل الذي رجحته. دليلي ضعيف، استحساني خفي، آسف، قياسي خفي، قياسك أنت قوي جلي، قياسك جلي وقياسي خفي، لكن قياسي ألصق بالمسألة، قياسك واسع، قياسي يتعامل مع المصالح والمفاسد، لكن قياسك أنت قوي، قياسك جلي، قياسي خفي، ومع ذلك من الاستحسان أن أرجح قياسي على قياسك. قياسي الخفي يرجح على قياسك الجلي، والسبب الاستحسان، فاستحسنت ترجيح دليل على دليل آخر. هذا هو العدول بدليل إلى دليل آخر أقوى منه، أقوى منه هنا، ولا في الأصل ما هو أقوى منه. اسمعوا معي:
فالقياس يقتضي حكما عاما في جميع المسائل، لكن خصصت مسألة وعدل بها عن نظائرها، وصار لها حكم خاص بها نظرا لثبوت دليل قد خصصها وأخرجها عما يماثلها. وهذا الدليل هو أقوى من المقتضي العموم في نظر المجتهد.
طيب خلونا نعدل العبارة الأخيرة: وهذا الدليل أقوى من مقتضي العموم، أحسن، في نظر المجتهد، كذا أحسن. العبارة يبغى لها شوية: فالقياس يقتضي حكما عاما في جميع المسائل، يعني لما أقيس أمشي في كل المسائل، لكن هذه المسألة خرجتها زي العراية استحسانا إلى دليل أضعف، لكن لأنني استحسنت ذلك الدليل فرجحته على دليل آخر، فهو ترجيح بين دليلين. اسمع يا مشايخ، سأعدل العبارة، العبارة يبغى لها شوية، عبارتي يريد لها إعادة نظر. تفضل يا شيخ. والخلاصة؟
والخلاصة أن الاستحسان في كل أنواعه مرجح.
خلوني أتابع معكم هذا الترجيح. تفضل، أنواع الاستحسان.
مسألة: أنواع الاستحسان هي: النوع الأول الاستحسان بالنص، وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة.
مثال تعارض قياس مع نص، نقدم النص استحسانا. هذا مثاله
القياس. أن القياس لا يجوز العراية، لأنه بيع تمر برطب وهو داخل تحت النهي عن بيع المزابنة، ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر وهو الجواز لدليل ثبت بالسنة، وهو قول الراوي رخص في بيع العرايا فتركنا القياس لهذا الخبر استحسانا.
أحسنت، واضح الآن. إذن تعارض نص وقياس فرجحنا النص، ترجعنا إحنا النص، عدول عن القياس إلى النص، هذا يعتبر إيش؟ استحسان بالنص، استحسان بالإجماع، نفس الفكرة. تعارض قياس مع إجماع نقدم الإجماع، فهو عدول عن القياس إلى الإجماع فهو ترجيح. تفضل اقرأ.
النوع الثاني الاستحسان بالإجماع، وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع. مثاله القياس لا يجوز عقد الاستصناع، وهو أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع له كرسيا مثلا بمبلغ وقدره 100 ريال بشروط معينة، فهذا لا يجوز لأنه بيع معدوم. لكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو جواز هذا العقد نظرا لتعامل الأمة به من غير نكير، فصار إجماعا.
وهذا طبعا عقد الاستصناع أصلا هو مذهب ليش؟ مذهب الحنفية. مذهب الحنفية هم أول من أجازه، والجمهور كانوا على خلافه، لكن عامة الأمة الآن على العمل بالاستصناع، فكأنه إجماع. النوع الثالث.
النوع الثالث الاستحسان بالعقد والعادة، وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه نظرا لجريان العرف لذلك وعملا بما اعتاده الناس. مثاله
أحسنت. إذا تعارض القياس مع العرف، إذا تعارض القياس مع العرف ورجحت العرف، هذا رجحته استحسانا بالعرف، والعرف والعادة شيء واحد. نعم. مثاله
لو حلف شخص وقال والله لا أدخل بيتا، فالقياس يقتضي أنه يحنث إذا دخل المسجد لأنه يسمى بيتا لغة، ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر وهو عدم حنثه إذا دخل المسجد، لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد.
أحسنت. النوع الرابع.
النوع الرابع الاستحسان بالضرورة، وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة. مثاله جواز الشهادة في النكاح والدخول، فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول.
لحظة.
لأن
الشهادة في الدخول. طيب هو إيش عرف أنه دخل بزوجته؟ إيش عرف أنه جامعها؟ ومع ذلك قبلنا هذا ضرورة. إيش عرف أنه جامع زوجته؟ إيش عرف؟ عرف أنه دخل بها. نعم. لأن الشهادة مشتقة. أيوة.
لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك بالعلم، ولم يحصل في هذه الأمور، لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر وهو جواز الشهادة في النكاح والدخول ضرورة، لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لا أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام.
ينبني عليها لو طلقها، فالمهر تأخذ كامل ولا نصف المهر، وهكذا. نعم. النوع الخامس.
النوع الخامس الاستحسان بالقياس في الخفي، وهو العدول عن حكم القياس الظاهر المتبادل فيها إلى حكم آخر بقياس آخر هو أدق وأخفى من الأول، لكنه أقوى حجة وأسد نظرا وأصح استنتاجا منه. مثاله من له على آخر دين حال من دراهم فسرق منه مثلها قبل أن يستوفيها فلا تقطع يده، لكن إذا كان الدين مؤجلا فالقياس يقتضي قطع يده إذا سرق مثلها قبل حلول الأجل، لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل. لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر وهو أن يده لا تقطع، لأن ثبوت الحق وإن تأخرت المطالبة يصير شبهة دارئة. وإن كان لا
دارئة كيف تكتب يا شيخ؟ دارئة أظن همزة على السطر. ها دارئة؟ لا، همزة على كرسي من قبلها الراء مكسورة. وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن. أيوة.
وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن فعدم قطع اليد هنا ثبت استحسانا.
يعني القياس الجلي تقطع يده، القياس الخفي ما تقطع يده. لماذا؟ لوجود الشبهة، والحدود تضرب الشبهات، فهنا لا تقطع يده. طيب القياس نرجح ماذا؟ رجحنا القياس الخفي على القياس الجلي. لماذا؟ لقوة القياس الخفي ولتعلقه والتصاقه بالمسألة. انتهينا من أنواع الاستحسان. استحسان يا أحبه مرجح. تفضل يا شيخ، ايش قلت هنا؟
مسألة الاستحسان حجة باتفاق العلماء حيث لم ينكره أحد، وهو في الجملة راجع إلى العمل بالدليل القوي الذي ترجح بذلك على ما هو أضعف منه،
وهذا لا نزاع فيه فهو مرجح فقط.
الصياغة يبغى لها سمكرة شوية. طيب اسمعوا يا مشايخ سؤال، تحسون الاستحسان ايش يكون؟ أعطيكم رأي عشان الوقت ضاق علينا. أنا يظهر لي والله أعلم أن الاستحسان ليس دليلا وليس فقط كلمة مرجح نافعة فيها. أنا يظهر لي والله أعلم أن الاستحسان هي عملية يقوم بها المجتهد، فيقوم يدرس الدليل الأول وهو القياس، ويدرس الدليل الثاني سواء كان نص أو قياس أو إجماع أو ضرورة أو عرف، ثم يبدأ بالعملية الثانية المرحلة الثانية وهي الترجيح، فيرجح هذه على هذه استحسانا. فالاستحسان هي عملية ترجيح وليس مرجح فقط، هذا الذي ظهر لي والله أعلم. أحد عنده سؤال في مسألة الاستحسان؟ يا عبد الله
الله يحسن إليكم شيخنا، بالنسبة للاستحسان بالنص كيف نفرق بينه وبين التخصيص؟
ما هو تخصيص يا شيخ، هذا تعارض من كل وجه، هذا يكون تعارض من كل وجه، ولذلك نرجح النص على ليش؟ على القياس. لا، هو يدخل في باب قياس الفاسد الاعتبار، أي قياس خالف النص فهو فاسد ويسمونه فاسد الاعتبار، فهو فاسد من هذا الوجه. ويبقى أن العمل على النص لماذا؟ استحسانا، فنكون جمعنا، يكون النص هو المقدم فهو الدليل، لكن العملية التي تتبعناها واشتغلنا عليها هي عملية الاستحسان، فالاستحسان عملية ترجيحية، هذه الخلاصة فيها. لكن النص إذا خالف القياس يعتبر ماذا؟ القياس فاسد الاعتبار. أنس
أحسن الله عليكم شيخ، بالنسبة للاستحسان بالنص يعني الذي يوافق كلامكم أنه هو عمل بالنص.
أحسنت، هو عمل بالنص، لكن الأسلوب الطريقة والآلية اللي اشتغلنا عليها استحسانية بس، فيكون الاستحسان عملية ترجيحية وليست عملية وليست دليلا مستقلا كما يذكرون عنها هذا الأمر. أنتم شفتوا نحن في الدليل الرابع الاستحسان عملية ترجيح أو مرجح، قول الصحابي ليس حجة، النافي والاستصحاب هذا سبق درسنا أمس. أعطنا الدليل الخامس يا شيخ.
الدليل الخامس المصلحة المرسلة وفيه مسائل.
كم الساعة؟ مصلحة الساعة 12 إلى 4 دقائق، والله ما أدري، نأخذها يا مشايخ بس طويلة شوي.
بكرة إن شاء الله،
والله أجل نخليها بس بكرة، أنا عندي دورة علمية في أبها، اللي منكم يستطيع يحضر معي في جامع الشبلان في الحج، عن الحج ستكون الدورة بعد المغرب بعد العشاء إن شاء الله، وإن شاء الله نرجع وأبدأ معكم في بعد المصالح المرسلة طويلة، درس الحالة دليل السادس سد الذرائع، دليل السابع نشوف السابع العرف والعادة، دليل الثامن استقراء، كل أبواب مهمة. إذن نأجل المصالح المرسلة إلى غد إن شاء الله، لأنها بصراحة عميقة ومليئة وهي من أهم الأبواب، وهي أهم دليل أصلا في باب الاستحسان، آسف باب الاستدلال أو الأدلة المختلف فيها. طيب أسمع منكم مشايخ، من أراد أن يسأل؟ أنس ولا في أحد؟ عندنا باب الاستحسان، قول الصحابي وشرع من قبلنا، قول الصحابي الاستحسان، أخذنا ثلاثة أدلة اليوم، اللي عنده سؤال فيها يتفضل. حسن
ما شاء الله عليك شيخ، مسألة اللي دوبك ذكرتها، أي قياس خالف النص هو فاسد الاعتبار.
هذا ندرسه في المفروض في قوادح العلة، طبعا ما عندكم أنتم قوادح العلة، فلذلك يكفي نحن إيش نتعرف عليه فقط. سلم تيوة.
طيب بالنسبة للنص هل لازم يكون ظاهر؟ يعني لو مثلا مفهوم النص يعني
شوف يا شيخ، شوف يا شيخ، هنا يأتي ذوق المجتهد. أنا باحث أبحث مسألة فقهية في باب الجنائز مثلا، خلاص بحثت هذه المسألة ووجدت أن فيها نص وخالف قياس، هنا يأتي ذوقك. أحيانا قد يكون النص بعيد لكني أجر النص إلى هذه المسألة، خلاص، بينما القياس لاصق في المسألة. قد يكون النص يتجه هذا الاتجاه. شفت يدي يتجه هذا الاتجاه خلاص، بينما المسألة تأخذ هذا الاتجاه، اتجاه آخر مغاير للمسألة. أما القياس فهو قاصد للمسألة، عرفت؟ ولذلك الأصوليون لما بحثوا مسألة القياس فاسد الاعتبار ترى ما ألغوها على طول، عملوا مناظرات بين المعترض والمستدل، أو يسمونها السائل والمعلل. فجاءوا إلى المعلل فذكر القياس، فجاء السائل فنقض هذا القياس بالنص. هنا نعطي فرصة للمعلل أن يجيب فيقول قياسي يقصد المسألة لكن قياسك لا يقصد المسألة، قياسي لاصق في المسألة لكن دليلك، أنا آسف قلت قياسك لا دليلك، لكن دليلك أنت بعيد عن المسألة، لكنك أنت تجره من بعيد تقرب على هذه المسألة. فهنا يأتي الجانب الذوقي، ترى الجانب الذوقي ما هي مزاجات، الملكة الفقهية عندما تتمكن منك وتتمكن أنت منها، هنا يأتي دور ليش هذه الملكة الفقهية في 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 الترجيح. وأنت تبحث مسألة مسائل الفقه تجده يهجم على نفسك أحد القولين ويتمكن منها ويقول لا خذ بهذا الرأي، فتقوم أنت من داخلك تقوم تتعلل في أدلة مذهبك وتتعلل في الرد على أدلة الآخرين. هذا نوع من أنواع يعني الجهد والملكة والذوق وهذه الأشياء كلها، والهجوم هذا الشرس من المادة العلمية على نفسيتك، هذا يصنعه تصنع الترجيح في هذه المسألة، تجد تتمسك بهذا الراجح ولا وتبقى عليه. أحيانا يأتي أحد العلماء الكبار فتجلس معه وتناقشه في تلك المسألة التي رجحتها أنت، وإذا بالرجل ينقض عليك أدلتك خيطا خيطا يا ولد، فتبدأ تصطدم بهذه الأدلة وبهذا النقد، ثم تبدأ تفكر في المسألة فتجد أن قولك السابق ضعيف وأن القول الجديد هو الراجح، فتبدأ ترجح القول الجديد وتجد نفسك تجمع 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 حتى تكون في ذهنك القول الراجح. ترى لا 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 القضية الذهنية مهمة جدا عند المجتهد. فهد
شيخنا قول الصحابي يشمل عمل الصحابي
كله، وغيره. عمل الصحابي وقضاء الصحابي وفتوى الصحابي وإقرار الصحابي، عندك قول الصحابي وإقرار الصحابي وفعل الصحابي وقضاء الصحابي وفتي الصحابي، كلها تجتمع في مكان واحد.
طيب يا شيخ، ليس الأفضل أن يقال مذهب الصحابي؟
صعبة، لأن مذهب الصحابي المذهب عند الناس هو المذهب الذي له نظام معين وله مدرسة واضحة المعالم، وله اللي تكلمت أنا فيه في المذهب الحنفي. المذهب الحنفي اشتغل عليها 1300 سنة إلى أن صنع منه صرح ضخم جدا، هذا هو المذهب. وهذا ولذلك أنا أسألك سؤال، هل تستطيع أن تتمذهب على مذهب الإمام الشافعي؟ نعم. هل تستطيع أن تتمذهب على مذهب ابن عمر؟ لا. ما أين القواعد الأصولية لابن عمر؟ أين؟ لا. لكن من أين أخذ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فقههم؟ من الصحابة، هم ما تركوا، أخذوا من الصحابة. لكنك تتمذهب على مذهب له إطار معين وله تحقيق وله دراسات وله قواعد وله نظريات، يعني متكامل من جميع الوجوه، لا ما 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 حصل هذا. ولذلك عندي سؤال لكم، وهذا نأخذ إن شاء الله في باب التمذهب، يعني سؤال، يعني العوام الآن يقولون إحنا حنابلة، هذا صحيح كلامهم؟ عوام ما عمره قد قرأ كتاب فقه، والله ما يعرف، لا تقول هذا مستقنع يضحك، يقول لا المستنقع، ما يعرف كتب الفقه ولا قد شاف كتاب فقه في حياته، هل يسمى هذا فقيه؟ آسف، هل يسمى متمذهب على المذهب الحنفي الحنبلي؟ لا. الإنسان لا نسميه صاحب مذهب يقول مذهبي إلا إذا أتقن مثلا من متون الحنابلة، أنا نسميه يعني درس مثلا الزاد أو درس خصر المختصرات أو درس دليل الطالب دراسة كاملة من أوله إلى آخره، وأنا أقول هذا على مذهب. أما يأتيني واحد ما عمره فتح كتاب هكذا ويقول والله أنا على المذهب الشافعي، جدي اللي لا يقرأ ولا يكتب كان على المذهب الشافعي ونحن حنابلة، لا لا لا، جدك اللي على المذهب الشافعي حفظ علي أي متن؟ هل حفظ متن أبي شجاع؟ حفظ متن من؟ هل حفظ متن نهاية المحتاج؟ هل حفظ إيش الكتاب اللي حفظه؟ أنت إيش قرأت من كتاب في الفقه الحنبلي؟ العوام دائما يقولون هذا الكلام، العوام ليس لهم مذهب، هذا هو الراجح، طبعا في خلاف، هذا الراجح ليس لهم مذهب. فالإنسان ولذلك المذهب لابد يكون منظومة متكاملة. أما أقوال الصحابة، ابن مسعود مثلا لو جمعت أقوال ابن مسعود تستطيع أن تصنع منها فقها راقيا، والمذهب الحنفي عالة على ابن مسعود. لكن هل نستطيع أن نقول ابن مسعود عنده مذهب وله قواعد أصولية وقواعد فقهية ونظائر وأشباه وشغل؟ لا لا لا، هذا خاص بالمذاهب فقط. نعم بندر.
الشيخ أحسن الله إليك، شرع من قبلنا هل لها ارتباط بحديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي؟
أيوة، وهذا معناه أن إذا خالف الصحابي، إذا خالف أحد النبي صلى الله عليه وسلم، المقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قررناه في 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 تحقيق تحرير محل النزاع. فقلنا إذا وافق شرعنا فشرعنا مقدم، وإذا خالف شرعنا فشرعنا مقدم، لكن إذا سكت عنه شرعنا ففي هذه الحالة ننظر في شرع من قبلنا. لكن عندي سؤال يا مشايخ، ذكرني ببندر، سؤال صعب. هل تستطيعون أن تأتوني بمسألة لم يتكلم فيها شرعنا وموجودة شرع من قبلنا؟ الكفالة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الوكالة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الضمان حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الإجارة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأبواب حصلت. يعني هل تستطيعون أن تأتوا في شرع من قبلنا بمسألة ليست في شرعنا؟ أعطوني مسألة واحدة فقهية بس، أنا لا أعرف، أم حكيكم والله ما أعرف، بل أرى أن شرع من قبلنا من باب الاعتضاد وليس من باب الاحتجاج. ما يوجد مسألة إلا وشرعنا قد تحدث عنها وموجودة في شرعنا، لكننا نعتضد بشرع من قبلنا فقط. فلا أحد منكم يذكر لنا مسألة موجودة في شرعنا ليست موجودة في شرع من قبلنا، موجودة في شرع من قبلنا ليست موجودة في شرعنا، فاعتمدنا شرع من قبلنا اعتماد مستقل. أما أن يكون شرع من قبلنا تابع، هذه مسألة أخرى. وضحت يا مشايخ؟ ابحثوا لن تجدوا، طبعا هذا اللي ظهر لي طبعا. فهد كنت رافع يدك يا فهد.
نعم يا شيخ، عندي سؤال في قول الصحابي.
أيوة،
قلت يا شيخ أن قول الصحابي أولوي. لكن من هو هذا الصحابي الذي إذا رأيت قوله يعني أعتبره قرينه، أو هل كل الصحابة؟
شوف يا شيخ، ابن حزم في الإحكام وقلده لابن القيم، بس والله ما أدري في الصعق المرسلة أو في علم المقيم، أظن في علم المقيم، قال أن فقهاء الصحابة عددهم أظن أوصلهم إلى 110 حاجة زي كذا، يعني أنا ناسي الآن، قديم العهد بهذه المسألة. فلما يأتي صحابي أعرابي من الصحراء عامل وفود ويجلس مع الناس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع خلف بعيره في الصحراء، هل هذا فقيه؟ هو صحابي، لكن هل هو فقيه؟ لا. ولذلك ابن حزم جمع الفقهاء وذكرهم، ذكر الفقهاء، فقهاء الصحابة، ذكر الخلفاء الأربعة، وذكر من النساء مجموعة، وذكر ابن عباس وأنس وابن هريرة وابن عمر، ذكر جمعا أوصلهم إلى 110 حاجة، يعني أنا ناسي الرقم حقيقة. وقلده جمع من علماء المسلمين كابن القيم وغيره، وقالوا نعم فقهاء الصحابة قليل. فالخلاصة فيها أن المعتمد هو فقهاء الصحابة، يعني حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، هل كلهم فقهاء؟ لا، فقهاء 100، والبقية صالحون وصحابة ولهم فضلهم، وهم أفضل منا ملايين المرات، وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جاهد مع أبي بكر ومات في سبيل الله وإلى آخره. لكن المعتمد هو 100 الذين ذكرهم ابن حزم فقط. ودي واحد منكم يشوف لنا إياها عشان نسمع كلام ابن حزم فيها يوم غد إن شاء الله تعالى. أنا ودي نتعرف على فقهاء الصحابة الذين ذكرهم ابن حزم وابن القيم. اسمحوا لي بس أشوف لكم إياها عشان الوقت. ما وجدتها الآن، إن شاء الله بكرة أجيبها لكم أو واحد منكم يأتي بها، اللي هم الصحابة الذين عرفوا بالفقه في العصور، عصر الصحابة يعني. طبعا انا بحثتها عندي في الرساله بس يبغى لها بحث. الله جزاكم الله خير. احد له سؤال يا مشايخ؟ بكره ان شاء الله اجيب لكم ولا احدكم يجيبها لي. احد له سؤال؟